بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا يزال الكلام في ذكر نوع المقلوب. وعرفنا أن القلب يكون في السند ويكون في المتن، يكون في السند ويكون في المتن. فما كان في السند عرفنا أمثلته وبعض أمثلته، وما كان كذلك في المتن قرانا أمثلته. حديث: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، هذا مثال للمقلوب في ماذا؟ في المتن. وحديث: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، في المتن. وقصة محدثي بغداد مع الإمام البخاري في الأسانيد، قلبوا عليه الأسانيد. وقصة إذا وحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، جعله من حديث أنس، هذا ماذا؟ مقلوب، مقلوب، مقلوب. قلبه جرير بن حازم. إنما هو من حديث حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه من حديث أبي قتادة. فائدة: قال رحمه الله: وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا، أي في هذا الموضع، من باب ذكر في باب نوع المقلوب، على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر. مثال ذلك، هذا أقرب مثال. ما حال حديث أنس: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني؟ ما حال حديث أنس: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني؟ حديث معل، معل، ليس من حديث أنس. لما ضعفنا هذا الحديث في هذا السند، هل لزم من ذلك تضعيف الحديث في نفسه؟ الجواب: لا. الحديث من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، متفق عليه. قال هنا رواه مسلم. طيب، فإذا لا يلزم من ضعف حديث بسند معين أن يكون ضعيفا من كل وجه. حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، الحديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه، وجاء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. إنما الذي في مسلم طريق حجاج الصواف، حجاج الصواف. طيب، إذن هذا الحديث الأول. وحديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس أخرجه الترمذي بسند عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. سمعت محمدا يقول، من محمد؟ ابن إسماعيل البخاري. الترمذي إذا قال سمعت محمدا يقول، محمد بن إسماعيل هو البخاري، يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. والحديث هو هذا. وجرير ابن حازم قال الترمذي: ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد، وهذا هو محل الشاهد، قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قال محمد. ويروى عن حماد بن زيد أنه قال: كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي حدث آخر فهو هذا بارك الله فيكم. قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه أبو عمرو من هو أبو عمرو ابن الصلاح صاحب المقدمة في علوم الحديث التي اعتمد عليها أكثر من جاء بعده على أنه نبه على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه إذ قد يكون له سند إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه إلا أن ينص إمام إذا كان هناك نص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه والسند في ذلك الوجه ضعيف فيقال الحديث ضعيف. أما أن ترى حديثا فيه ضعف سنده ضعيف لا تحكم على الحديث بمجرد ذلك بأنه ضعيف. مثال ذلك تفتح كتاب الترمذي أو كتاب ابن ماجه فتجد حديثا في سنده ليث بن أبي سليم في سنده ابن لهيعة في سنده عن عنعنة أبي الزبير في سنده كذلك أيضا انقطاع فتاتي وتقول هذا حديث ضعيف. إنما احكم على ذلك الحديث بعينه قد يكون صحيحا في نفس الأمر من طرق أخرى أو من حديث صحابي آخر وهذا شيء مهم. قول الشيخ شاكر أحمد شاكر من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق. وإن نشط الباحث عن طريق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظنه ذلك فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقا كمذهبه أيضا نفسه أنه يرى الشيخ شاكر يرى أن الباحث إذا نشط وحاول أن يجمع وينظر هنا وهناك فغلب على ظنه أن هذه هي طرق الحديث فيقول لا يرى بأسا بأن يحكم على الحديث بالصحة أو يحكم على الحديث بالضعف إذا جمع الطرق وغلب على ظنه أن هذه الطرق هي الطرق المتاحة. فإني لا أرى بأسا يعني هذا ترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظنه ذلك فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقا. وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد كما قلنا نحو هذا على الصحيح أي على نوع الصحيح فيما مضى. قال الشيخ ابن كثير رحمه الله قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبدأها المناظر وينقطع يعني إذا كنت في مناظرة مع شخص تناظره فقال لك ذلك المناظر هناك حديث يرد عليك قلت له ما هو قال الحديث كذا قلت له ما سنده قال سنده فلان عن فلان عن فلان وفي السند رجل ضعيف فقلت له هذا سند ضعيف فحجتك غير قائمة وغير صحيحة. يقول يكفي في الرد على المناظر في باب المناظرة وتنقطع حجته لا يقال فيه ما قيل قبل قليل في الحديث أنه إذا ورد حديث ننتظر وننظر ونبحث ولا نحكم بضعفه مطلقا لعله جاء من طريق أخرى صحيحة. مثل هذا لا يدخل في باب المناظرات. في باب المناظرة لا يقال لذلك المناظر هذا الحديث نعم إسناده ضعيف لكن قد يكون له إسناد صحيح، فلذلك حجتك قوية. لا، حديث أبداه في المناظرة وهو ضعيف وقال هذا حديث ضعيف وينقطع. قال يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، المناظر هو نفسه أصلا أبدا هذه الطريق، وينقطع إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى والله أعلم. قال ويجوز ابن الصلاح في علوم الحديث ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. يقول ما كان ضعيفا أو ضعيفا جدا يجوز أن يروى في باب الترغيب والترهيب وفي باب القصص والمواعظ ونحو ذلك، أي من الرقاق والفضائل، تكون في باب الفضائل، تكون في باب الرقاق، تكون في باب أشياء ليست في باب الحلال والحرام والأحكام والعبادات ولا في باب العقائد. هذا المرخص وهذا الذي ذهب إليه فيه نظر، فإن الصحيح هو عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف، فلا يحتاج إلى الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يقويه. الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يقويه يبقى ضعيفا، وفي الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله، ليس الأمر كذلك أنهم يرخصون مطلقا، إنما يقبلون ما يكون في باب المقاربة والمحتج به، حديث يكون فيه رجل قابل للتحسين ليس ضعيفا ولا ضعيفا جدا، إنما هو رجل صدوق قابل للتحسين، فإذا كان في هذه الأبواب يغضون الطرف ويقبلون الحديث. فأما إذا كان في الأبواب التي هي باب الحلال والحرام والعقيدة فإنهم شددون احتياطا، لا أنهم يقبلون الضعيف في الترغيب والترهيب ولا يقبلونه في العقيدة والحلال والحرام. والقصة على التي من أجلها ذكر الإمام أحمد فيها تدل على ذلك. قال في الحاشية قال ابن علان الصديقي في كتابه الفتوحات الربانية ما نقل عن الإمام أحمد ابن حنبل من العمل بالحديث الضعيف مطلقا حيث لم يوجد غيره، وأنه خير من الرأي حمل الضعيف فيه على مقابل الصحيح على عرفه وعرف المتقدمين، إذ الخبر عندهم صحيح وضعيف لأنه ضعف عن درجة الصحيح فشمل الحسن، وأما الضعيف بالاصطلاح المشهور أي ما لم يجمع شروط القبول فليس مرادا، نقله ابن العربي عن شيخه وهو حسن يندفع ما ذكر من الكلام في هذا الإمام. قال وانظر ما قاله ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وكذلك ابن القيم رحمه الله. قال أيضا في الحاشية قال ابن حبان في المجروحين ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبنا، ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغني عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح منها. وابن حزم أيضا يرى عدم الأخذ بالحديث الضعيف، وهكذا هناك رسائل في هذا الصدد في هذا الشأن. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن كثير قال يعني ابن الصلاح وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض، وكذا فيما يشك في صحته أيضا. يقال يروى عن النبي، روي عن النبي. قيل في الحديث تأتي بصيغة تفيد عدم الجزم، تفيد عدم الجزم. طيب، إذن هذه أربع مسائل ذكرها في آخر نوع المقلوب، لا لتعلقها، انتبه لهذه النكتة، لا لتعلقها بالمقلوب، ولكن لأنها في نهاية الأنواع المتعلقة بالصحة والضعف، الصحيح والحسن والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدرج والمقلوب، وهذه الأشياء كلها فيما تتعلق بالأسانيد التي يحكم فيها على التي ماذا هي أنواع الأحاديث. طيب، بعد ذلك النوع الذي بعدها، النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل. إذن خرج عن الأنواع المتعلقة بالحديث نفسه وانتقل إلى الكلام على الرواة، من يقبل منهم ومن الذي لا يقبل، انتقل إلى الجرح والتعديل، وخرج عن أنواع هذا الحديث. فلأجل ذلك نبه هذه التنبيهات المتعلقة بما تقدم كله لا بخصوص نوع المقلوب. ولذلك لما قال نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا، أي عقب هذه الأنواع التي هي 22 نوعا، لا عقب المقلوب وحده. طيب، هذه الفائدة الأولى، أنه لا يحكم، لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين، لأن ضعف السند قد يكون منقطعا، قد يكون معضلا، قد يكون معلقا، قد يكون مقلوبا، قد يكون كذلك أيضا من الأنواع الأخرى التي مرت بنا، لا يلزم الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له سند آخر. هذه المسألة الأولى. الثانية، نبه علق ابن كثير على أن هذا في غير باب المناظرة. ثالثة، يجوز فيما رواية ما عدا قيل يجوز رواية ما عدا الموضوع في أبواب الترغيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، إلا ما كان في باب الاعتقاد أو في باب الحلال والحرام. هذا قول مرجوح، والراجح أن الحديث ضعيف لا يروى ولا يحتج به، إنما ينظر هل هو قابل لأن يعتضد بغيرهم لا. ونسبة ذلك إلى ابن مهدي وأحمد بن حنبل، أما نسبته إلى أحمد بن حنبل ففيها نظر، كما تكلم على ذلك من ذكرناهم في الحاشية من أهل العلم. فائدة الأخيرة، أنك إذا عزوت حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضعيفا، أو ذكرته بغير سند وكان ضعيفا، فتأتي بصيغة تفيد التمريض، فتقول رويا وتقول قيل وما أشبه ذلك. وهناك أيضا فائدة للشيخ أحمد شاكر في الحاشية، قال في آخرها: وأما ما قاله أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن مبارك، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدنا به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط، كما قلنا أن الحديث يكون فيه محمد بن إسحاق ويصرح بالتحديث، فيقال له تقبله، فيقال يقبل حسن الحديث، لأنه ماذا فيه ضعف ما لكنه ليس بدرجة الصحيح. طيب، فلذلك لا يشدد يعني في رواية الفضائل فيأخذ بما هو أقوى شيء، وإنما يكتفي حتى بمن فيه ضعف ولين وكان حديثه حسنا عند أهل العلم في المصطلح الذي استقر عليه المحدثون بعد هؤلاء الأئمة رحمهم الله. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.